بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب التعوذ من البخل. قال: البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
تقدم الكلام عليه بعد.
قال: باب التعوذ من أرذل العمر. قال: أرادلنا سقاطنا. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل.
بعد.
قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعوذ من البخل لما فيه من الضرر على البخيل والمبخل عليه. البخيل آثم ومانع ما أوجب الله عليه، وما هو من صالحه إنفاقه وإخراجه، سواء كان مالا أو علما أو خلقا أو أي إحسان. والمبخل عليه متضرر بمنع ما هو له من حقه من المعاني المذكورة. فبالبخل يحصل الضرر على الفرد ولا على الجماعة أو على الخاص والعام، وبالبخل يحصل بين الناس التنافر، فإذا لم تؤدى الحقوق إلى أهلها حصل التنافر بينهم، لأن كل له حق على الآخر. لما فيه من الأضرار استعاذ به النبي، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. الاستعاذة من أرض العمر لأنه عمر فيه تعب. أرادلنا سقاطنا، يعني الحال هذا الذي هو أرض العمر، عمر ما فيه راحة للمعمر فيه، وهو الهرم. في حالة استعاذ منها رسول الله من الهرم الذي في حديث أنس: لمجيئها موضع الأخرى، أعوذ بك من الهرم. وقال الله: ومنهم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ففي مثل هذا الحال ينسى علومه، تضعف مداركه، ربما لا يستطيع أن يصلي، ما يدري ما يصلي، يصير مختلطا. أيضا قدراته كلها تتلاشى، إن كان محدثا ذهب حديثه، ربما ضرب حديثه، لهذا صاروا يحجبون المحدث إذا رأوا منه علامات الاختلاط. وآخره آخر العمر الذي في الإنسان فيه لا يدرك ما يقول ولا يفعل وما يفعل. ترى بعض كبار السن الذي بلغ عرض العمر برأى الهرم أنه يصلي حتى تقول له: يكفي يكفي، يبقى يركع 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 حتى خلاص هذا سجد، فيسجد يبقى يسجد 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 حتى تقول له: ارفع، ويكرر ذلك لأنه ما يدرك. رذا لا ذكر فيه الرذل والرذال المرغوب عنه لرداءته. منهم من يرد إلى عرض العمر، وقال: إلى الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وقال: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، جمع الأراذل، أرذل العمر، أرذل العمر، أردأ العمر، أردأ، حالة اختلاط، حالة تغير مزاج، تغير أحوال، لا يدرك، لا يستطيع أن يعبد الله، ربما يعني لا صلاة لا عبادة لا شيء من ذلك. ومنهم ما يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآية آخرها يفسر أولها، وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر، ولهذا قال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله الذي خلقكم من ضعف، كقوله هكذا كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف شيء، يخلق ما يشاء. وفي الحديث: يا ربي يعني ماذا؟ جاء الإسلام ولا أعرف من اللي وشيخ خرف أو هرم يقول جاء الإسلام ولا أدري شيئا، فهذا مما جاء في حديث الأسود بن سريع أنه مما يختبر يوم القيامة، الأبله والخرف وما كان من ذلك. الذي رجع إلى أرض العمر يختبر يوم القيامة لأنه ما يشعر، هو في عداد من لا يدري ما يقول ما يفعل. ذكروا في حديث قصة سعد بن أبي وقاص لذلك الذي دعا عليه: إن كنت كاذبا، فإن كان كاذبا فاللهم أعطي العمرة وأعطي الفقرة وعرضه للفتن لا أدعونا مثل. دعا عليه بهذا الثلاث لأنه كذب عليه كذا ثلاثة، فمنها أنه طال عمره حتى خرف هرم وخرف، صار مخرفا، وصار إذا خرجت البنات إلى البئر يأتين بالماء يتبع البنات الجواري. يقول شيخ كبير أصابته دعوة سعد، والناس ما يبالون فعله، مخرف شيخ كبير أصابته دعوة سعد والبنات يشردن منه بعد البنات، فضحه الله في عمره في آخر عمره أنه خرف. فمن العافية أن يتوفى الإنسان قبل أن يخرف، ليس طول العمر كله محمدة، طول العمر محمدة إذا كان على طاعة الله وما زال محافظ على ذكر الله وعلى طاعة الله، ولو على بعضها حتى وإن عجز عن بعضها لكن عقله فيه يميز ويدرك يذكر الله ولو ما تيسر، لأنه يعني قد يتعب ما يستطيع يقوم بما يقوم به من قبل. أما إذا خرف ورجع إلى أرض العمر ورجع إلى ترك العبادة ولا يدري ما يفعل ورجع، هذه حالة مرغوب عنها، ما في مثل هذه الحالة، يعني يصير فيها غير محجوبا، يصير بعيدا عن الناس، يصير كذلك غير قائم بشؤونه، وربما يحتاج إلى من يحفظه وإلى من يقومه إلى الطاعة إلى قضاء الحاجة وإلى من كذلك يأكله وإلى من يتعب ويتعب. الباب الذي يليه الدعاء برفع الوباء والوجع، هذا درس لنا. كم مرات تجد أنه يحصل الجدري ويحصل كذلك الجديعة ويحصل أمراض وملاريا ويطرح أعداد الناس أيام كورونا، ما قام الناس يدعون الله فيما بينه وبين ربهم، ما في إلا وقايات وتعاملات غير شرعية أيام كورونا، وإلا كان اللازم عليهم في مثل ذلك الحال أن يحثوا الناس على الدعاء ودعوا الله أن يرفع الوباء، فهذا يدعو في سجوده وهذا في ليله وهذا في نهاره، يدعون الله يدعون الله كما دعا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام على أولئك اليأجوج ومأجوج رغب إلى الله، إنا إلى الله راغبون. ففي حالة الضرة الإنسان يتضرع إلى الله، وقد ذم الله الذين لا يتضرعون في حالة الضرة: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وإنما عملوا لك بوقايات كلها فاشلة. قال واحد: دخلت الصيدلية أو دخلت متجر مكان إلى أقرب قريب إليه بعض أقاربه، مد يده يصافح ما مد يده، قال لي ماذا ما تصافح؟ قال يعني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قالوا: هذا الفلوس الآن التي معك ما أعيد الناس فيها؟ قال: أعقم بعد ما أعدها، أخذ الفلوس من الناس أذهب أعقم يدي. قال: كانت صافحني وتعقم يدك، كان هذا أولى، أن صافحني وبعد ذلك تعكم تذهب تغسل يديك. فتصرفات فاشلة فاشلة. تدخل المستشفى، هذا كرسي وهذا فارغ، وهناك واحد وهناك واحد وهناك فارغ في الوسط. يدخل واحد مع أهله، ما يخلون أهله تجلس جانبه يقينا. ودخل بعض إخواننا من أهل السنة هناك يعالج أهله، قال: قم بعيد من جانبها. قال له: كيف بعيد من جانبها؟ يا ليل نهار أهلي. فقومه من جانبها، قال: هذا النظام عندنا. وفعلا افتضحوا فضيحة شنعاء، أنهم كانوا مغلقين المساجد والأسواق مليئة، افتضحوا فضيحة شنعاء أنهم لما انتهت أغراضهم من هذه القضية في يوم وليلة انتهت، قالت خلاص لما بدأت الحرب بين أوكرانيا وبين تلك الدولة الأخرى روسيا وكذا أنهوها أنها لعوبة. والشاهد من ذلك أننا معشر المسلمين عندنا من إرشادات ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام أننا نتعامل في حالة الوباء خاصة أو عامة، وباء الطاعون وباء الجدري وباء كذا وباء، بعض الأوقات تنزل أوبئة على المجتمع، وبعض الأوقات يحصل في البيت مرض في البيت، هذا علاجه يضرع بالدعاء أن يعافيك ويعافي أهلك ويدفع عنك الفتن وعن أهلك، تسلم من أتعاب كثيرة ومن طوابير كثيرة في المستشفيات ومن علاجات كثيرة فاشلة، بعضها ربما يكون بعضها بسبب عيون وبعضها بسبب يعني كذلك غفلة، بعضها بسبب بلوى عليك أنت إن لم تقبل على طاعة الله شغلت أنت عليك. قابل هذا بالدعاء، الدعاء برفع الوباء، الوباء خاصة أو عامة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، مشهور عند الناس كلهم أن المدينة كانت وبيئة مليئة بالحمى، ما دخلها أحد حتى لو زائر إلا مريض، حمى يتأتي الحمى. وكانت قريش تتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال تقتلهم حمى يثرب، الآن يعني يصابون بحمى يثرب تتعبهم وكذا. فلما دخل دار إلى الله، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، لأنها غرباء فيها، والإنسان يحب بلده أكثر من البلد الذي هو فيه غريب، وهي هجرة مصيرية، ما هي عبارة عن يعني مكث أيام ورجوع أو أشد. وانقل حماها إلى الجحفة، الجحفة آنذاك كانوا غير مسلمين، كانوا مشركين، فدعا عليهم بالحمى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ وغيره، دعا عليهم بالحمى. وهذا مما استدلوا به على الدعاء على الكافرين بالأمراض، بالحمى وغير الحمى، والدعاء على الكافرين أجمعين، ما هو كما يقول بعضهم أنه لا ما يجوز، أن هذا خلاف سنة الله أن تقول قتلهم بددا صمدا ولا تبقي منهم أحدا، سنة الله أن يدعى عليهم، والله حكيم، فقد ينتقم ممن شاء منهم ويملي لمن شاء منهم. الدعوة الثانية حبب إلي المدينة صارت محبوبة إليهم وإلى غيرهم، وانتقلت حماها، وصحح لنا أيضا في بعض الروايات وصحح لنا صارت صحيحة من أصح البلدان، الأمراض فيها قليلة وجوها طيب، وانتقلت الحمى منها تماما. وإلا في بداية الهجرة مريض الصحابة كلهم، طرحوا على المرضى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعودهم بيتا بيتا ويدعو لهم، وأبو بكر مريض، كان يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك رحله. وبلال مريض كان يتمنى الرجوع إلى تلك الجبال وتلك الأمكنة في مكة التي كان يرعى فيها، يقول ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي أذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وبعد ذلك أحب المدينة أشد، وجعلها مهبط الوحي، جعلها الله عز وجل، انتشر العلم منها أكثر، يعني من حيث بمقع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر بعد بعثته أو بعد انتشار الإسلام. وجعل التاريخ من الهجرة من الوصول إلى المدينة، لأن الإسلام ما انتشر إلا بعد ذلك. الدعوة التي بارك لنا في مدنا وصاعنا صارت فيها بركة، سواء كان فيما يكال أو فيما يوزن أو في سائر ما كان من مطعوماتها ومن متاعها، فيها بركة، حصل فيها البركة وحصل فيها الصحة وحصل محبة القلوب لها والوفود إليها وذهب عنها كل بلاء. وهذا من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل الله عز وجل ثم بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضل إيواء الصالحين، ومن فضل العلم، ومن فضل الإسلام، ومن فضل الدعوة، حيث حل ذلك حصل به دفاعا عن الأمة. الشاهد من الحديث في هذا الموضع الدعاء برفع البلاء، فلا تهرع إلى المستشفى وما تدعو، ما من مرض بك أو بأهلك أو بولدك أو بقريب أو بعيد إلا وهو من عند الله، الله قادر على دفعه. وقد قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ودفع الله أعم من أن يكون في مسألة أو مسألتين أو آخر، فيما في كل شيء. وقد قال الله من يتق الله يجعل له مخرجا، والمخرج أعم من أن يكون من فقر أو من مرض أو من كل شيء، مخرجا من كل ما يضره. والبركات التي تحصل على المؤمن بسبب طاعة الله، بركات من السماء والأرض، فادعو الله عز وجل تجد بركة ذلك وتجد دفع البلاء عنك، كبر أو صغر. كم من إنسان دعا الله وكان مهددا بالسرطان فدفعه الله عنه، ويقول شربت زمزم ودعوت الله فشفاني الله. ابن القيم رحمه الله يذكر هذا، أنه كان به من الأمراض ما لا يتحمله، وأقبل على الدعاء وقراءة الفاتحة وشرب زمزم، قال فحصل له صحة عظيمة ما رأى مثلها قبل. هذا كله مذكور في كتابه دار السالكين في غيره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء برفع الوباء والوجع وبرفع الفتن وبرفع أيضا مكايد الأعداء وبكل شيء من خير الدنيا والآخرة. إنما هذه إلماحة إلى أن الكثير من الناس في حالة المرض ما عنده إلا حاجة اسمها مستشفى، اسعفه روح به فعل به، نعم، ولا يبدأ بما هو بالإسعاف الأولي الذي هو الأساس وهو دعاء الله. وأنه إن حصل استجابة من الله أدنى دواء قد ينفعه، أدنى دواء وقد يرشد إلى دواء بأسهل طريق بأسهل بأيسر، وقد يلهمه الله ونفسه بعض المعقولات التي عبارة عن أغذية فيشفيه الله بها. وهذا كله قد ذكره الأطباء وذكره أهل العلم، والأمر لله سبحانه وتعالى. إلى هنا بارك الله فيكم.